الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية. وورد عنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم على القول الأقوى أو كيوم على القول الصحيح أيضا، كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه. وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج أو الحج المبرور. وفي رواية: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا موضع درسنا في هذه الليلة المباركة. فالحج تقدم أن قلنا إنه القصد المتكرر لمكان معظم، القصد المتكرر لمكان معظم. فالقصد هو الذهاب، المتكرر الذي يأتي مرة بعد مرة، والمعظم هو بيت الله. فكأن الحاج لا بد أن يأتي للبيت ثلاث مرات: مرة بطواف القدوم، ومرة بطواف الإفاضة، ومرة بطواف الوداع. فهذه الزيارة للمكان المعظم يسمى الحج. ومنه قول الشاعر: يحجون سب الزبرقان المزعفرا، أي يحجون إلى عمامته. السب هو العمامة أو التاج، والزبرقان هذا المعروف قائد قومه، يأتوه الناس سنة بعد سنة ليعطيهم العطايا، فذلك المجيء يسمى الحج. يحجون أي يقصدون، والله جعل هذا البيت يقصده الناس يحجونه أي يأتونه مرة بعد مرة لتعظيمه، وهو تعظيم لله تعالى، لأن الله تعالى أمر أن يعظم وأن لا تعمل المعاصي فيه. وأن من عنده معاصي يأتي لهذا المحل ويلتجي إلى الله ويبكي إليه يغفر له ذنوبه. إذن الحج القصد المبرور من بر يبر وبر يبر بر. وذكر الراغب الأصفهاني أنه من البر وهو ضد البحر، قال: لأن البر وسيع والبر من الله تعالى وسيع لخلقه، فالبر فيه سعة وفيه خير فسمي كالبر لأنه أيضا وسيع. وهذا المعنى لو تأمله الحاج لبدأ يخطط لأن يصل إليه من قبل أن يدخل في الحج. الله أعطانا العقل وأعطانا العلم وأعطانا الوقت لننجو، وجعل هذه الدنيا ابتلاءات واختبارات، وبين أن الإنسان لا بد أن يبتلى. لتبلون ولنبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. فالدنيا كلها ابتلاءات، فالله تعالى أمر خلقه بالحج وجعل الذي يسير في حجه على الطريقة المرسومة له لا يبقى عليه ذنب، تغفر ذنوبه كاملة، لكن بشرط أن يسير على الطريقة التي شرطها الله للخروج من الذنوب وللرجوع كيوم ولدته أمه. وهذا تعبير وتبيين واضح، لأن الإنسان إذا مارس الحج ولم يقع منه خطأ ولا زلل ولا معصية وأتم حجه على الطريقة التي شرعها الله لخلقه مع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال الشرعية لا تقبل إلا بثلاثة شروط: أي عمل يعمله المسلم لا يقبل إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام، الذي يعمل الأعمال وهو غير مسلم لا ينال أجرها في الآخرة، إما أن تعطى له في الدنيا أو تضيع عليه، كما قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وهذا مقيدا للآية الأخرى: من كان يريد حصر الدنيا نؤتيه منها. هذه نؤتيه منها قيدت بقوله ما نشاء. إذن من شروط العمل الصالح الإيمان، هذا لا بد منه، لأن أي عمل صاحبه غير مسلم لا أجر له في الآخرة. قد يعطى بعض الأجر في الدنيا، يصح بدنه، يكثر ماله، يكثر ولده، تكون عنده سمعة في الدنيا، أما الآخرة قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن أول عمل الإيمان، ثاني عمل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبل. الإنسان الآن ينام أول الليل ويستيقظ في الفجر نشيط ويقول: ربي كريم وأيقظني وأنا نشيط، فأريد أن نجعل الفجر ثلاث ركعات، نزيد ركعة شكرا لربي لأنه أيقظني. طبعا هذا لا يصح عند الجميع، وإذا قلته لأي عاقل يقول لك تبطل الصلاة، لأن الله جعل الفجر ركعتين، ومن زاد في الصلاة عمدا بطلت صلاته. طيب لما نعمل أدعية لم ترد؟ لما نعمل أذكار لم ترد؟ لما نعمل عبادات لم ترد؟ نحن في الصلاة يظهر لنا هذا، لأن الصلاة نمارسها كل يوم، فإذا زيد فيها أو نقص يقول لك لا ما يصلح، هذه فريضة. طيب الفريضة فرضت على هذا الصنف، والسنة فرضت على ذلك الصنف، والمندوب فرض على ذلك المندوب، فلما نغير هذه الأمور؟ فالذي يريد أن ينجو يتبع الشرع، فلا يعمل إلا ما ورد، وبالأخص العبادة دائما توقيفية، العبادات أغلبها توقيفي، فلا يتعدى فيها النصوص التي وردت فيها أو ما وقع فيها من خلل وتكلم عليه العلماء وعالجوه بأقرب طريقة لذلك كالنسيان وكالاستخلاف وكالرعاف وكأمور تكلم عليها الفقهاء من كل مذهب لأنها أمور استجدت ولم ترد فيها نصوص فتلحق بأقرب ما يشابهها. أما العبادات المحضة فهي توقيفية. الشرط الثالث الإخلاص، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن يكون حجك مبرورا فأول شيء أبحث عن من يساعدك على الطاعة في هذا السفر، لا تذهب إلا مع تقي، لا تذهب إلا مع عالم، لا تذهب إلا مع مأمون، فإن أيام الحج قليلة وشياطين الإنس والجن يحفون بكل إنسان، فاختر لنفسك الرفقة الصالحة لتعينك على أن يكون حجك مبرورا. الأمر الثاني بحث عن مال حلال وما أقل المال الحلال. قالوا في آخر الزمن كل الناس تأكل الربا، وإن لم يأكل الربا يأتيه غبار الربا، ولذلك أخطر ما يواجه سكان الأرض الربا. لا يوجد ذنب بعد الكفر أعظم من الربا. الله يقول يمحق الله الربا، يمحق. الكرة الأرضية في هذه الأشهر الماضية كم ضاع من المال، كم ضاع؟ 9.5 تريليون. الربا يقول الله يمحق، ويقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول ذروا ما بقي، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ويقول جل وعلا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فتجمع الآيات تساوي دمار. وإن لم يكف سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع على وجه الأرض لا يعلمه إلا الله، لأن الله قوله الحق ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ومن يحاربه الله مغلوبا، الذي يحاربه رب العزة والجلال مغلوب. فنرجو الله أن يتوب علينا وأن يرفع عن المسلمين وعن خلق الله تعالى ما يسبب لهم الهلاك. إذن يأخذ المال الحلال ويأخذ الرفقة الصالحة ويخلص النية، لا يحج ليزيد عدد الحجات. يقول أنا حججت 20 مرة فالآن خليها تكون 21 عشان نقول حجيت 21 مرة، أو يحج ليرجع إلى القرية أو للبلد ويسمى الحاج. فإذا قال له أحد الناس يا عبد الله أو يا محمد، يقول لك يا أخي أنا حججت، ليقال له يا حاج. هذا مشكل. والإنسان إذا حج بمال حرام ما حج، ولكن حجت السيارات والطائرات. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. فتبدأ بإخلاص النية وتجرد حجك لله، لا ليقال ولا ليتذكر ولا لتعمل، وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك إجابة لك بعد إجابة يا ربنا، حينما قال وأذن في الناس بالحج. فلما أذن أرواح الخلق الذين كتب الله لهم الحج قالوا لبيك، لبيك من الإجابة، أو لبيك من التلبيب، أيوة لببه لازمه أو من اللب أخلص في ذلك على الاشتقاقات في التلبية. إن الحمد كله لك، والحمد هو الثناء بالجميل على المعبود بحق. الحمد لله هو الثناء بالجميل، أما الشكر فهو الثناء على المنعم. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، فالحمد أعم من جهة متعلقه، إنه يكون على النعم وعلى الفضائل التي لم يسد لك صاحبها نعمة. تقول حمدت فلان على شجاعته، وحمدته على كرمه وعلى إنعامه علي. والحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر لا يكون إلا على النعمة، ويكون بالقلب وباللسان وبالبدن بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والفؤاد المحجب أو البيت. إذن الحمد والنعمة هو ما يسديه الرب لخلقه، والملك الحمد الكامل والنعم الكاملة والملك الكامل هذا لا يكون إلا لله. أما الخلق عندهم نعم قليلة وحمد قليل وشيء قليل لا يذكر، أما الكمال فهو لله. ثم يبدأ الإنسان يلبي ويخلص في جميع أمور الحد، كما قال تعالى فلا يرفث ولا يفسق، ويبتعد عن الجدال، ويبتعد عن موارد العطب، ويكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الدعاء، ويأتي لهذه المناسك يأتيها بالطريقة التي شرعها الله، لا يتأخر عن الطلوع يوم عرفة، ولا يتأخر عن المبيت ليلة عرفة ليلة تسعة في منى، ويصلي الفروض الخمسة يوم التروية في منى، ولا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ويذهب إلى مزدلفة ولا يصلي دونها. فإذا جاء إلى مزدلفة يصلي يؤذن ويصلي المغرب ثلاث ركعات، ويقيم للعشاء ويصليه ركعتين وينام. وإذا لم يكن عنده عذر فلا يخرج من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر ووضوح الرؤية وضوحا تاما، أن يكتمل الإسفار الضوء، ولا يؤخر الرمي إلى المساء يوم النحر، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة، ولا يؤخر الحلق، ولا يؤخر الطواف حتى يأخذ الأجر كاملا ويكون حجه مبرورا. أما إذا كان من أصحاب الأعذار أو أراد أن يترخص فالأمر سهل، لكن من يريد أن يأخذ بالسنة ويعمل حجه كاملا من غير أن يعمل فيه ما غيره أولى منه يمارس الطريقة التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا جلس في منى فلا يجلس يتكلم في الغيبة والنميمة، الناس يجتمعون في منى بدل من أن يطرحوا كيف نقوي العلم بيننا، كيف نقوي العلاقة بين المسلمين، كيف نجعل بين المسلمين تكافلا، كيف يوطن العلم في أرض المسلمين والعقول، لأن أعداءنا يخططون لهجرة العقول والأموال بين المسلمين، ولا ينامون لإضعاف المسلمين، وهم يشترون العقول ويوطنون العلم ويشيدون المصالح ويحلون مشاكلهم بالصلح، فلذلك أصبحوا أقوياء والمسلمون أصبحوا ضعافا، لأن الكفار أخذوا بالأسباب. والله تعالى لما خلق الكون خلقه بقانون المعاوضة، بقانون المسببات. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فاستبشروا ببيعكم. هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ يستحيل، إلا إذا كان يوحى إليه. من يريد العلم لا بد أن يذهب عن أهله وعن أصدقائه وعن عشيرته، ولا بد أن يتجرع العطش ويتجرع الجوع والتعب في أيام الطلب، ويسهر على القراءة ويسهر على المطالعة، ويجتهد في صحبة شيخه ليدر عليه بالعلم، عند ذلك ينال عز العلم. قالوا لا ينال العلم وعزه من لم يجد ذل الطلب. الإمام مالك كان عند ربيعة كالخادم، وأخذ علمه كله، وأصبح لا يعرف إلا مالك، ولا يعرف ربيعة بن عبد الرحمن ربيع الرأي إلا المتخصصون. فهذه الحياة من يريد النجاح فيها لا بد أن يجتهد. فنحن إذا جئنا لمنا لا نجلس نغتاب بعض ونتكلم في بعض ونتكلم في أمور تافهة وسواليف لا تنفعنا. أيامنا في مينا نتكلم كيف نتقوى، كيف نتعاون، كيف ترتقي الأمة في مسالك الفضل. واعلموا أن العالم لا يقوى إلا بالعلم. سبب ضعف من ضعف هو قلة العلم. وكل ما تعلم الإنسان كل ما قوي في الحياة، وقوي إيمانه، وقوي إنتاجه، وصارت الحياة متعة له، وصار لها معنى عنده. وربنا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والهدهد طير حقير، لما تعلم شيئا من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه سليمان يجهله، وتفقده سليمان وهدده بالعقوبة، فلما جاء الهدهد وعلم أنه أتى بعلم لا يعلمه سليمان وقف أمامه وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، فقال إني أحطت بما لم تحط به. إني يقصد نفسه، أحطت، نسب الإحاطة نفسي ونفاها عن سليمان ما لم تحط به. فلم يكن من سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وأكرمنا الله وإياكم، الكلب إذا علم تؤكل صيدته، وما علمتم من الجوارح مكلبين. وسحرة فرعون لما كانوا أبصر أهل الأرض بالسحر في ذلك الوقت، وجاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعصاه ورماها بين حبالهم وعصيهم، فالتهمت والتقمت كل ما فعلوا. عند ذلك أيقنت السحرة أن هذا ليس من السحر، وأن هذا شيء من الله، وأن هذا شيء لا يقدر عليه البشر. فالإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. الإيمان أرغمهم على السجود. ولذلك نحن في هذا العصر وفي زمن تكالب أعداء المسلمين على المسلمين، العلاج أن نزرع الإيمان في القلوب، وأن نقوي الدين في نفوس الناس، حتى يكونوا مثل سحرة فرعون لما قال لهم فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير في الشعراء، إنا إلى ربنا منقلبون. وقال هناك في طه: ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك. انظروا إلى الإمام ماذا فعل في النفوس: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الآيات. فلذلك من أهم ما يسبب للحاج غفران الذنوب العلم والاتباع والإخلاص. العلم يعرف مواصفات العبادة ليؤديها على الطريقة التي شرعت بها، والإخلاص لله تعالى لأنه يعلم أن من أشرك لا يقبل منه، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك نحن في الحج أحوج ما نحتاج إليه أن نهتم بمصالحنا، كيف نترقى، كيف نتقوى، كيف نتحد، كيف نشتري العقول، كيف نوطن العلم، كيف تكون ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح. أنا دائما أكرر سورة الحجرات بتفسير القرطبي تحل مشاكل المسلمين. سورة الحجرات بتفسير القرطبي تحل مشاكل المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. هذا الأمر للوجوب. نجلس على طاولة المفاوضة، تبين أدلتك، نبين أدلتي، تبين حججك، نبين حججي. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. إذا جلسنا على طاولة المفاوضة لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. تبين حجتك، نبين حجتي، يظهر الصادق من المصدوق، نكون مع المظلوم. فإذا رجع الظالم عن ظلمه نحل المشاكل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ثم سد جل وعلا منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة: والله إنه لإعجاز وجلال وجمال وحسن. مشاكلنا محلولة. بأوجز عبارة وبأجمل أسلوب وبأقرب طريق يقع بيننا شيء، نجلس على طاولة المفاوضة، تبين حجك، نبين حجتي. عند ذلك يظهر الظالم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم. فإذا رجع الظالم تأخذ هذا شيء، خذ شيء وخلي لي شيء وخلينا نتعايش. ثم سد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة التي تأتي منها المشاكل للمسلمين: لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تلمزوا أنفسكم، لا يسخر قوم من قوم. هذه ستة النوافل هي التي تأتي خلخلة الأخوة والمحبة بين المسلمين، فأمر بسدها بعد الأمر بالصلح. رأيتم؟ ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هل في عبارة أوجز وأبلغ وأجمل من هذا؟ متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. نتعامل مع الكافر عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. وكل شيء تحتاجه الأمة محلول في كتابنا. فيا أحبتي، ومن أكبر ما نحتاج إليه أن يكون حجنا وأن تكون عباداتنا مقبولة. وهذا يشترط فيه هذه الشروط الثلاثة، ويشترط فيه أن نعلم المواصفة التي شرعها الله بها، فلا نبتدع فيه ولا ننقص منه ولا نزيد فيه ونخلص فيه. وعند ذلك الله تعالى يعطينا ما نريد ويؤمننا مما نخاف منه. ما الذي نريد؟ لماذا لا نسير على الطريقة التي تجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وتجعلنا من الفائزين يوم القيامة، وتجعلنا من المنصورين الغالبين في الدنيا؟ وإن جندنا لهم الغالبون، لكن بشرط أن نسير على الطريقة المرسومة إلينا. ولذلك قال في آخر الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والله إنه لإعجاز وإيجاز وجلال وكمال وحسن. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الكفار على وجه الأرض أولياء لبعض، إلا تفعله. حاصل مفسرون في عود هذا الضمير: تفعلوه إيش اللي لا تفعلوه؟ قال: تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: إن لم يعمل المسلمون بأن جميع الكفار يد عليهم وأنهم يتعاونون علينا، يقع على وجه الأرض وبين المسلمين فتنة وفساد كبير. انظر إلى واقع المسلمين وهذه الآيات. ونحن دائما نرجو الله تعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين. نقول في هذه الدروس المباركة وفي هذه المناسبات أن القرآن من أراد أن يفسره ينبغي أن يهتم بسبع نقاط يجعلها نصب عينيه. النقطة السابعة من هذه النقاط: ثمرة تعطيل المسلمين لعدم العمل بالآية. إذا أردنا أن نفهم القرآن لا بد أن نتبع سبع نقاط: نعرف اللغة العربية مفرداتها، ونعلم النحو، ونعلم الصرف، ونعلم سياقات القرآن. لا نتكلم في القرآن إلا إذا علمنا السياق، ونعلم الأحكام حتى نستخرجها، وذلك يتطلب منا معرفة الناسخ والمنسوخ والتخصيص والتقييد والإجمال والإطلاق، ومعرفة الصحيح من الحديث والضعيف، ومعرفة الآيات، ومعرفة مواقع الإجماع ومواقع الاختلاف، حتى يكون المتكلم على القرآن على بصيرة من أمره. النقطة السادسة: هذه الآيات المفسرة هل عمل بها أو عطلت؟ النقطة السابعة: ثمرة ونتيجة العمل بتلك الآيات إن كان عمل بها، ما الذي جنته الأمة منها؟ وإن كانت هذه الآيات عطلت، ما الأضرار التي جنتها الأمة بتعطيلها؟ قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه، أي إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وكل ما يحتاجه سكان الأرض في دنياهم أو في معاشهم أو في مآلهم مبين في هذا الكتاب، والدليل على ذلك مخاطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، مخاطبة ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النعم، في سورة الامتنان، سورة النحل، قال تعالى مخاطبا له: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا أي نحن والله لا غيرنا عليك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن تبيان، بيان لكل شيء مما من شأنه أن يبين. قال: أين في القرآن من جهل شيئا عاداه؟ قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال: أين في القرآن الحساب؟ قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال: أين في القرآن الهندسة؟ قال: ظل ذي 3 شعب. قال: أين في القرآن الاقتصاد؟ قال: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال: أين في القرآن الصحة؟ قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كل شيء يقع محلول في كتابنا. أليس حري بنا أن نتجمل به؟ أليس حري بنا أن نتجمع عليه؟ أليس حري بنا أن نتعاون على فهمه ونتعاون على استخراج كنوزه، وأن نعلم أن العزة والرفعة والمنعة وإصلاح الدارين في العمل به، وأن الخسارة والهلاك في هجرانه، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة العروة الوثقى، فمن تمسك بها فقد نجا. إذن يا أحبتي، إذن الحج المبرور هو الذي يسير فيه العبد على ما رسمه نبينا صلى الله عليه وسلم مع إخلاص النية ومع يعني إخلاص النفقة والبعد عن موارد العطب. وما أحوجنا لأن نكتسب المنافع الذي أمرنا ربنا أن نأتي لنشهدها. قال: ليشهدوا منافع لهم. منافع الحج لا تحصى، من أكبرها غفران الذنوب، لم يبقى على العبد ذنب. هل فيه شيء أكبر من هذا؟ من مثلها أنك تكون عندك عويصات في العلم، وتبحث عن كتب، وتبحث عن أدوية، وتبحث عن بضاعة، وتبحث عن ما يعني أصدقاء، تبحث عن أقارب، وكل هذا لا تجده إلا في الحج. كم من إنسان يبحث عن دواء لا يجده إلا في الحج. كم من إنسان يبحث عن بضاعة لا يجدها إلا في الحج. كم من إنسان يبحث عن كتاب لا يجده إلا في الحج. كم من إنسان يبحث عن عويصة مشكلة أشكلت له من العلم نازلة لا يجد حلها إلا في الحج. فلذلك قال: ليشهدوا منافع لهم. ولذلك من أكبر النعم التي يعني أعطانا ربنا بعد الإيمان وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نزول القرآن، هذا الحج التي تجتمع فيه الأمة في 5 أيام. العالم الإسلامي يجتمع، ولو رشد الحج لرأيت العجب العجاب. أمة المسلمة 1,700,000,000 عندها موهبة في تضييع الفرص، 1,700,000,000. لما لا يتكافلوا؟ لما لا يتعاونوا؟ لما لا يشتروا العقول؟ لما لا يحلوا مشاكلهم بالصلح؟ لما لا يكون بينهم تكافل؟ وأكبر الأمور التي تأثم منها الأمة ويأتيها منها الخراب تضييع فروض الكفاية. فالأمة المسلمة مشكلتها الكبيرة الآن تضيع فروض الكفاية، فنجتمع ونقوم بفروض الكفاية. يكون عند الأمة اكتفاء في الطب واكتفاء في كل شيء، لا بد أن يكون عند الأمة المسلمة اكتفاء، وأن نبحث عن مصالحنا وأن نتعامل مع الكفار بالند. قال تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فهذا الإسلام هو اللي في حل مشاكل أهل الأرض، لأنه نظام الله الذي أنزله على خلقه، وهو الذي خلق الخلق، وهو جل وعلا يقول: ألا يعلم من خلق. أما النظوم الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض، وفيها الجور وفيها الظلم. أما نظام السماء فهو الذي يحل مشاكل أهل الأرض، وهو الذي يزيل الجور والظلم. فحري بهذه الأمة أن تستغل هذا الموسم وهذه المواسم، وأن تعمل فيها بشرع الله، وأن تحاول أن تقلل ضعفها، وأن تقوي علاقاتها، وأن تهتم بمصالحها، وأن لا تكون لقمة سائغة للكفار بين الأمم. والله تعالى ضمين لنا أمرين: ضمين لكل إنسان أن لا يموت إلا بعد أن ينتهي أجله، وأنه لا ينقص من عمره شيء. فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا في ضوء شرعنا؟ ما المانع لهذه الأمة من أن تشتغل بعزها وبمكانتها وبشرفها في ضوء دينها؟ وقد أعطانا ربنا مطمئنات: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهذه مطمئنات لنشتغل فيما ينفعنا في دنيانا وما ينجينا في أخرانا. الأمة المسلمة في حاجة إلى بعض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتساور، لا بد إذا تحاورنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها. فهذه الأمور إن سلكناها أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى، وجعلنا غير المسلمين يدخلون في الإسلام. لأن أكبر مشكلة يلاقيها سكان الأرض أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين فهم الإسلام. هذه أكبر نازلة تقع على وجه الأرض الآن. كيف ذلك؟ الإسلام يقول: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام يقول: ما أنجعه وما أحسنه وما أجدره لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، ووجد الربا، ووجد الظلم، فيقول: هذا الكافر لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ولذلك لما جاء الرجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: أريد أن نأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال له: إن سلمت من ثلاثة حروف. قال: وما هي؟ قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعالم في حاجة إلى المسلمين، فينبغي أن نهتم بأن ندي الحج على الطريقة المشروعة فيكون مبرورا ونخرج من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا أمهاتنا. وذلك أن الولد عندما يولد لا يكون عليه ذنبا لا يكون عليه ذنب ولا يكون عليه معصية لأنه مرفوع عنه القلم وحديث عهد بالوجود على وجه الأرض. فنحن نجتهد حتى نكون من الذين غفرت ذنوبهم ونرفق بالخلق ونعلم أن أحسن ما يقوم به المسلم في هذه الأيام التي تكالب أعداؤنا علينا وتنمروا وضعفت الأمة المسلمة، أقول أحسن ما يقوم به المسلم أن يكون قدوة، القدوة الحسنة، القدوة القدوة القدوة، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم. أحسن شيء نعمله أن نهتم بالقدوة الحسنة حتى يكون كل واحد منا يتصف بثلاث صفات: يكون مسلما احتراز من الكافر، متقيا احتراز من الفاجر، فاهما احتراز من المغفل. وأعداء المسلمين يريدون أن يقللوا من هذه صفاته على وجه الأرض. أعداء المسلمين الكفار يريدون أن يقللوا من هذه صفاته: المسلم، المتقي، الفاهم. ونحن بدورنا ينبغي أن نكثر هذه النوعية على وجه الأرض بالعلم وبالفهم وبإزالة الإشكالات وبالقدوة الحسنة. كل شيء موجود على وجه الأرض محلول. الفيزياء من درسها فيها جانب قد يجعل كل شيء أوجدته الطبيعة، ففيها بعض الأبواب قد تجر إلى الإلحاد. الله تعالى قال في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات. لا تنسى قول الله تعالى متجاورات، ثم قال تسقى بماء واحد، ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الآن في الزراعة يقول اللي أثر التربة تكون غنية بالمواد العضوية، أو الماء يكون جيد فيه معادن وفيه بوتاسيوم وأشياء يجعل يعني الشجر يثمر والزراعة، أو المناخ، هذا المناخ جيد وهذا المناخ غير جيد. هو قال الماء واحد والتربة واحدة ومتجاورات، إذن المناخ واحد. طيب وتفضيل بعض على بعض من أين جاءه؟ من الله، من الله. هذا إعجاز وإيجاز وجمال وجلال. يا أحبتي، الحل في الإسلام والعزة في الإسلام والرفعة في الإسلام وفي ديننا. ولا بد أن نتحابب ونتعاون وأن نحل مشاكلنا بالصلح. الصلح خير. خذ شيء وتركني شيء، لا تترك كل شيء وتتركني بدون شيء، لا نأخذ كل شيء ونترك لك ولا نترك لك شيء. نتعاون ونحل مشاكلنا بالصلح ونتكافل ونعلم أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال ولا ينصرن الله من ينصره، وقال إن تنصروا الله ينصركم، وقال قوله الحق، وقال إنه لا يخلف الميعاد، وقال ومن أصدق من الله قيلا. فحري بنا أن نتعاون ونتحابب ونتعاضد. وإذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، أكرر هذا لأهميته، أكرره لأنه ضروري أن نشيعه بيننا لأنه يقلل الخلاف أو يزيله. إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها: عندك دليل وعندي دليل، لا إشكال. قال تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مالك إمام دار الهجرة قال: القرء الطهر، واستدل بالكتاب وبالسنة وباللغة. والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال القرء الحيض، واستدل بالكتاب وبالسنة وباللغة. يستحيل أن يكون أحد القولين خطأ، يستحيل. إذا ما دام عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، لا دليل عندي ولا دليل عندك لا إشكال، اختلفنا في مسألة ما فيها دليل لا إشكال، كل واحد يأخذ ما يحلو له، والجنة أبوابها ثمانية، أنت تدخل من باب وأنا ندخل من باب. وقبل أن ننكر على المخالف أول ما نقول له ما دليلك على ما تقول، لا بد أن نتعود على سؤال مخالفنا قبل الإنكار عليه ما دليلك على ما تقول، ما دليلك على ما تقول. يقول لك دليلي كذا، تقول له هذه الآية منسوخة، أتي بغيرها. يأتي بحديث قل له هذا الحديث موضوع، أتي بغيره. إذا لم يأتيك بدليل قل له أنا دليلي كذا وكذا. أما تنكر على المخالف وأنت لم تعلم دليله هذا استعجال وعدم إنصاف. عنده دليل ولا دليل عندك تكون معه، عندك دليل ولا دليل عنده يكون معك. ثم إنه لا بد أن نتحابب، فيه حديث يخيف، فيه حديث مخيف، حديث أنس في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن تأتي للناس مثل ما تحب أن يأتوك به. وقال الشاعر وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. إذن الحج المبرور هو الذي أدي على الطريقة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها في حجه مع إخلاص النية وسلامة النفقة وعدم القرب من الفسوق والجدال والرفث. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا